بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مشكل آثار التحاور رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يصلي فيه ركعتي الفجر من المسجد أو من البيوت. قال حدثنا فهد بن سليمان وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعدما أقيمت الصلاة فأخذ بثوبه فارتذبه وقال: أتصلي الغداة أربعة؟ وساق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح وابن القشب يصلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: يا ابن القشب، أتريد أن تصلي الصبح أربعا أو مرتين؟ شك مخلد. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر فقال: أصلاتان معا؟ وساق بسنده عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن سليمان أنه قال: لقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا من قتل يوم أحد، فسمعتهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وطلحة يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال: أصلاتان يا طلحة؟ وساق بسنده عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة أنه قال: أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله عليه السلام على رجل يصلي ركعتي الفجر فقام عليه
ركعتي
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس فقال: أتصليها أربعا؟ ثلاث مرات. وساق بسنده عن شعبة عن سعد فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس. وساق بسنده عن شعبة فذكر بإسناده نحو غير أنه لم يقل ثلاث مرات. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابنا هذا ما يغنينا عن إعادته في هذا الباب، وبالله التوفيق.
يقول في حاشية أنه هو الذي رتب المشكل، قال: هو الباب الأتي برقم 56 في التطوع بعد صلاة الجمعة، يعني سيأتي بيان هذا في الباب رقم 56. نعم، لا 156، يقول: والباب الآتي ورقم 156 في التطوع بعد صلاة الجمعة. نعم،
باب بيان
على كل إذا أقيمت الصلاة فلا تنشأ صلاة النافلة، لا تنشأ صلاة النافلة بعد الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن ما الحكم لو كان يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة؟ هذا نزاع بين أهل العلم، منهم من قال تبطل الصلاة بمجرد الإقامة، ومنهم من قال يخرج، ومنهم من قال يصلي، والذي ثم اختلفوا في القدر الذي يتم صلاته عليه. والصحيح أنه إذا صلى ركعة كاملة فإنه يتم الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم نعم، بعض العلم يعني جوز إذا كان في البيت أنه لا بأس بذلك، إذا كان في البيت يصلي مثلا سنة الصبح ثم يأتي المسجد فيأتم بالإمام، قالوا لا بأس طالما أنه ليس في المسجد. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن سليمان بن يسار قال أبو جعفر هكذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنا أبو أمية وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام مثله. وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا فهد وساق بسنده عن أبي تميم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. قال وحدثنا أبو كرة محمد بن حميد الرعيني وساق بسنده. قال حدثنا عبد الله بن صالح ثم ذكر بإسناده مثله. قال الطحاوي فتأملنا هذا الحديث في أسانيده، إذ كان بعض رواته أعني من حديث عمرو بن دينار قد أوقفوه على أبي هريرة ولم يرفعوه إلى رسول الله عليه السلام، منهم سفيان بن عيينة كما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل وساق بسنده عن عطاء بن يسار سمع أبا هريرة يقول فذكر مثله ولم يرفعه، ومنهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه، وساق بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه، وساق بسنده عن أيوب يرفعه عن عمرو بن دينار، وساق بسنده عن عطاء عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه. قال حماد فكان أيوب يرفعه عن عمرو بن دينار. فطلبنا، قال الطحاوي فطلبنا حقيقة الأمر في ذلك، فوجدنا حديث عطاء بن يسار هذا إنما يدور على عمرو بن دينار، ووجدنا عمرو بن دينار قد روي عنه فيه ما قد حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال سعيد فقلت لسفيان أمرفوع؟ قال يرى عمرو أنه مرفوع. فعاد حديث عمرو بن دينار إلى أنه مشكوك فيه، أمرفوع هو أو غير مرفوع، فانتفى بذلك أن يكون فيه حجة في هذا الباب، ولم نجد في هذا الباب ما هو حجة فيه وغير مشكوك في رفعه غير حديث أبي قرة وفهد الذي رويناه عنهما عن عبد الله بن صالح في هذا الباب. وقد روي أيضا في هذا الباب عن عمرو بن دينار من غير حديث من رويناه عنه أيضا ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالذي رويناه عن عمرو بن دينار من شك فيه أمرفوع هو أو غير مرفوع ما يدفع هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة. وقد روي أيضا في هذا الباب حديث آخر يرجع إلى ابن عمر كما حدثنا أبو أمية وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، غير أن لا نقنع في مثل هذا بتزكية من زكى هذا الرجل الذي لا نعرفه ممن روى هذا الحديث. وكان فيما تقدم منا في هذا الباب الذي قبل هذا الباب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا ركعتي الفجر في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الفجر قبل الصلاة، وإذا كان ذلك كذلك كان بعد أن تقام الصلاة في المنع منهما في المسجد أوكد. فغنينا بذلك عما رويناه في هذا الباب من هذه الآثار المشكوك فيها، ووجب علينا التمسك بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر أن نصليها في منازلنا قبل أن نأتي المسجد لصلاة الفجر حتى نصليها فيه. وكان ذلك عندنا والله أعلم لم تكن ضرورة تحول بيننا وبين ركعتي الفجر أن نصليها في منازلنا حتى نأتي المسجد.
وهذا عام في جميع النوافل، فالأفضل أن الإنسان يصلي النوافل سواء كانت أو السنن الرواتب في البيت، فضيلة صلاتها في البيت سواء كانت هذه النوافل قبلية أو بعدية. لكن من خشي نسيانها وخشي إضاعتها أو كذا صلى في المسجد، لكن الأفضل كما قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذ كنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلى حين حلت الصلاة له بعد أذان بلال لها ركعتي الفجر، ثم صلى صلاة الفجر، فكان ذلك منه في موطن واحد لأنه لم يكن له حينئذ فيما هناك منزل، فدل ذلك على إباحة صلاتهما في الموطن الذي يصلى فيه صلاة الفجر عند مثل هذه الضرورة التي دعت إلى ذلك. وقد ذكرنا ما قد روي عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وقد وجدنا في غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى هما في المسجد بعدما أقيمت صلاة الفجر لضرورة دعته إلى ذلك، منهم عبد الله بن مسعود وبمحضر من حذيفة ومن أبي موسى لذلك، ولم ينكراه عليه، فدل ذلك على متابعتهما إياه عليه، كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني وساق بسند عن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن العاص، دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود قبل أن يصلي الغداء فسألهم كيف تصلى صلاة العيد، فأجابه عبد الله بما أجابه به فيه، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى اسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة.
يقول بحشية هذا إسناده ضعيف.
قال وكان ذلك والله أعلم على الضرورة التي دعته إلى ذلك، إذ كان قد يحتمل أن يكون سعيد دعاهم في الليل وامتد بهم الأمر عنده إلى وقت لم يكونوا يظنون أن الأمر يمتد بهم عنده إلى ذلك الوقت، فدعته الضرورة إلى أن صلى تينك الركعتين في ذلك المكان كراهة منه أن تفوتاه لما قد حضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ولما قد أخبرهم من الفضل لهم فيهما، كما حدثنا فهد بن سليمان وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكما حدثنا ابن أبي داود وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل.
نعم وكما هذا قال في حاشية إسناده ضعيف.
وكما حدثنا بكار بن قتيبة وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. وساق بسنده
هذا ما كان النبي يترك سنة الصبح لا في الحضر ولا في السفر، لا فرق بين الحضر والسفر. نعم.
وساق بسنده عن ابن جريج ثم ذكر مثله بإسناده، ومثل ذلك ما روي عن أبي الدرداء كما حدثنا فهد وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إني لأجيء إلى القوم وهم في الصلاة صلاة الفجر فأصلي ركعتين ثم أضم إلى الصفوف، وذلك قال الطحاوي وذلك عندنا والله أعلم على ضرورة دعته إلى ذلك لا على اختيار منه له ولا على قصد قصد إليه وهو يقدر على ضده، وهكذا ينبغي أن يمتثل في ركعتي الفجر في المكان الذي يصليان فيه ولا يتجاوز فيهما ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صححنا عليه هذه الآثار، والله عز وجل نسأله التوفيق.
الله أعلم بهذا، وهو إنشاء الصلاة بعد والإمام يصلي، فيقول يعني هذه ترجيح الطحاوي أنه عند الضرورة أنه يفعلها الإنسان لورود بعض هذه الأثار، ولا أظن تصح عن الصحابة هذه الأثار لأن فيها المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنص واضح. نما الكلام في من كان يصلي ثم أقيمت الصلاة، أما إنشاؤها بعد الإقامة فلا ينبغي، إنشاؤها بعد الإقامة فلا ينبغي. طيب نكتفي بهذا القول. نعم كلام من؟ نعم ماذا قال ابن بطال؟ قال ابن بطال في من يصلي في البيت النافلة وقد أقيمت الصلاة في المسجد. نعم. نقل إجماع على هذا، يعني نقل يعني الخطاب ذكر إجماع على جواز هذا، بل قالوا هذا أفضل، يعني لو أقيم صلاة الصبح كصلاة الصبح صلى في المسجد وهو في البيت فله أن يصلي سنة الصبح ثم يأتي يلحق بالجماعة ما لم يخف خروج الجماعة، نقل إجماع في هذا، والله أعلم يعني بصحة الإجماع، لكن على كل يكون هذا قول الكثيرين من أهل العلم، فيكون هذا الأمر جائزا أن يصلي في بيته الركعتين ثم يأتي إلى المسجد. نعم. لأنه ليس في المسجد لقيمة الصلاة، وفي المسجد الإقامة يخطب بها من في المسجد، وليس خلاص خذوا على ظاهري، ما عندناش استثناء، خذوا على ظاهري. إذا أقيمة الإقامة تكون هنا، ولهذا الإقامة تكون في المسجد ما تكون على المنارة، إنما الأذان يكون على المنارة، الإقامة في المسجد. فإذا أقيمة الصلاة يعني في المسجد فلا صلاة إلا المكتوب. نعم، بس ما يتعلق الحكم بهذا، المهم أنه عالم يعني، سواء بسماع إذا كان قريبا أو بمثلا معرفة غلب على ظنه الوقت أو بأي وسيلة من الوسائل، فالمخاطب بهذا يكون من في المسجد. نعم نعم. ذكروا فين ابن بطال ذكر الإجماع نفسه؟ نعم. تمام. بخلاف سائر النوافل، يعني هذا الحكم هذا خاص بركعتي الفجر، يعني على كلامي ما هنا هذا خاص بركعتي الفجر، أي الحرص على ذلك. طيب في غير ركعتي الفجر، ويقول إيه ابن القطان في الإجماع الأول؟ واجمعوا الثاني نفس النص. بخلاف سائر النوافل. نعم. يكون هذا دلالة على فضيلة هاتين الركعتين. وعليه فيكون الإجماع هنا مسألة الإجماع في ركعتي الفجر. أما في غير ركعتي الفجر فقد يرد الخلاف، فقد يرد الخلاف، كان هذا في ركعتي الفجر، وذلك لفضل ركعتي الفجر في هذا. نعم. كيف تقضي ركعتين؟ على اللحوق؟ لا، بعد الإقامة، بعد الإقامة تمر بالسعي ولا لا؟ إذا أقيمت الصلاة فأتوا وأنتم تسعون. تمام. طيب هنا بقى إذا أقيمت الصلاة الصبح وأنا ما صليت السنة، أنا مأمور بالسعي عموما، قالوا لا، هنا ركعة الفجر بمنزلتهما فتستثنيان فتقدمان على السعي، يعني على الذهاب إلى المسجد وإلحاق الإمام من أول صلاة، هذا المعنى. نعم. عامة سرعة الاستجابة وكذا عامة، لكن هذا إجماع في موضع خاص، هذا إجماع في مسألة في ركعتي الفجر. إذا صح هذا الإجماع لا شك أنه يكون حجة. نعم.